بسم الله الرحمن الرحيم وآل بيته الطيبين الطاهرين ولا تدعم على عدام مش معلاك يا من الدين اللهم أخرجني من الظلمات اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واشرح علينا خزائن علمك أرحمك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المنهجيات. بدأنا بمنهجية القدماء وذكرنا الأقسام التي ذكروها، ذكروا أقسام علم الأصول كما بحثوهم، ثم بعد ذلك وظلت هذه المنهجية إلى فترة طويلة، إلى ما بعد صاحب الكفاية، ما بعد شهر العصاري، وإن كان الشيخ الأنصاري رحمه الله عدل فيها. اعتراض على المنهجية القديمة على القدماء أن هناك اعتراضان، ذكرنا الاعتراض الأول، والاعتراض الثاني هو أن بعض مباحث ألحقت بمباحث الألفاظ ولا علاقة لها بالألفاظ، فجعلت أقسام. القسم الأول مباحث الألفاظ، ألحقت مباحث الألفاظ وبحثتموها هناك ولا علاقة لها بمباحث الألفاظ، ولم تجعلوا لها قسما خاصا، وهي مثلا تقسيمات الحكم. الحكم ينقسم إلى تعبدي وتوسلي. طب هذه شو علاقة مباحث الألفاظ؟ مباحث الألفاظ هي تشخيص لصغريات حجية الظهور. كل مباحث الألفاظ، يعني المشتق بأي شيء ظاهر، الأمر بأي شيء ظاهر، النهي سواء كان بما هو هو أو ببعض الحالات الخاصة كما ذكرنا سابقا، يعني مرة صيغة الأمر بأي شيء ظاهرة بما هي هي افعل، مرة صيغة الأمر بعد الحظر بأشياء ظاهرة. سيد الخوي رحمه الله يجعلهما قسمين، ولا داعي لجعلهما قسمين. يعني هناك قرينة، يعني هل هذه تصلح قرينة أو لا بعد الحظر، وإن كان لها عمومية، يعني الأمر بذاته مثلا بما هو بدون قرائن بدون قيود يدل على الوجوب لو فرضنا، أو على مسألة المعروفة صيغة الأمر على أي شيء تدل. هناك مبحث آخر عليك السلام الله، مبحث آخر أن الأمر هل يدل على الوجوب بعد الحظر أو لا. وكلاهما طبعا، يعني تارة الصيغة بما هي، تارة الصيغة بما هي مقيدة، الصيغة بما هي مقيدة بالشيء أو بلحظ حالة معينة. ماشي، تقسيمات الأحكام لا، ما علاقتها بمباحث الألفاظ؟ ذكر هذا الإشكال الشيخ محمد حسين أصفهان الكومباني رحمه الله، ولذلك عدل عنه إلى تقسيمات التي سنذكرها. قال هناك قسم ليس من مباحث الألفاظ وألحق من مباحث الألفاظ ولا مبرر للإلحاق أصلا. يعني ذكر، نذكر أمثلة، الحكم إما يعني الأمر أو الحكم إما تعبدي أو توصلي، إما تعييني أو تخييري. طب هذا التقسيم ما علاقته بالألفاظ؟ ليس اللفظ بنفسه ينقسم إلى، قد يقال أن هناك أوامر تعبدية قد نستفيد منها من نفس الأوامر التعبدية قد نستفيد منها من نفس اللفظ كما قيل، وهناك أوامر توصلية قد نستفيد منها من نفس اللفظ، فإذا صار الانقسام. واللفظ دل على أن هذا تعبدي وهذا نفسه دل على أن هذا تعييني وهذا تعيني، هذا نفسي وهذا غيري. شايف؟ نحن نؤيد الشيخ محمد الشيخ أصفهان صحيح. ليش؟ يعني هذا الإشكال لا يرد على الشيخ رحمه الله. لماذا؟ لأن فرق بين الانقسام، بين الانقسام والأقسام. يعني مرة اللفظ نفسه يدل على الانقسام، يعني لفظ الأمر بذاته يدل على الانقسام، صح، صار من باحث الألفاظ صغريات حجة الظهور، ظهور الأمر هو الانقسام الأولى، صح. لكن الأمر هنا ليس كذلك، لكن الأمر هنا ليس كذلك، هناك أوامر تعبدية، هناك أوامر توسلية. هذا لا يعني أن اللفظ نفس بنفسه يقول أن اللفظ الأمر بنفسه يدل على انقسامه إلى تعبدي وتوسلي إلى تعيني أو تكفيري إلى آخره. فرق بين الدلالة على الانقسام والدلالة على الأقسام. دلالة على الأقسام مسلم يمكن، يعني نفس اللفظ يدل على التعييني ونفس اللفظ يدل على التخييري مثلا، ممكن ما في مشكلة. لكن دلالة اللفظ بنفسه على التعييني لا يعني انقسام صيغة الأمر إلى التعييني والتخييري، انقسام الصيغة. بملخص مفيد، الفرق بين الدلالة على الانقسام ودلالة الأقسام. ولا على هذا نستطيع أن تصير عندنا آلاف الأقسام، لأن هناك أوامر مثلا أوامر متعلقة بالإنسان، هناك أوامر متعلقة بالحيوان، أوامر متعلقة بالأخلاق، هناك متعلقة بالاقتصاد آخر. هاي تخلص خلص، صار كلهم بحث مباحث الألفاظ. ليس كل تقسيم أو ليس كل انقسام يعني دلالة على الانقسام، لا.
إلا إذا كان جامع،
هو بذاته جامع مخال، بس هل يا ترى عنده يقول أنا افعل هي بنفسها تدل على أكو تعيين وتخيير؟ بالواقع أكو تعيين وتخيير، بس لا نبحث أن أفعل بذاتها تعبدي وتوصلي، تعبدي وتوصلي. ولذلك قالوا أنا أفعل أصلا لا يمكن تدل على التعبدي أصلا، قال التعبدي أصلا، قالوا. طبعا هذا كلام مو سليم، إشكال داعي الأمر في متعلقه. الإشكال الشهير مع الشيخ الأنصاري إن شاء الله نتعرض له، أنه لا يمكن أن يكون دلالة الله في نفسه على التعبدية، هكذا قالوا. طبعا إشكال شهير. فبعبارة أخرى، ليس اللفظ بنفسه يدل على الانقسام. أفراد الأمر أفراد صح، شيء هيك وشيء هيك، ما في مشكلة.
سيدنا لو منشد يعني إشكال الأصفهاني رحمه الله على المشهور مو واضح، يعني
إشكال هو أنتم أدخلتم أحكاما لفظ أدخلتم أقساما في مباحث الألفاظ وليست منها،
ليست منها.
هذا إشكال إشكال الشيخ محمد الشيخ أصفهاني الكمباني رحمه الله. أدخلتم أقساما في شو اسمه وليست منها، ليست مباحث الألفاظ. من هنا عدل الشيخ محمد الشيخ أصفهاني الكمباني إلى تقسيم آخر التزم به في أصول المظفر، وخش تقسيم واقعا، لكن يحتاج إلى تتمة تقسيمه بلحاظ شنو؟ بلحاظ المناطات والمناطات والدلالات والمجال، هل عبر تعبير تقسيمه بلحاظ كيفية المناط في الاستدلال، هل عبر التعبير. قال القسم الأول مباحث الألفاظ، القسم الثاني الملزمات العقلية، يعني ما حكم به اللفظ نفسه صح التعبير. طبعا اللفظ لا يحكم، بس من باب توضيح الفكرة، يعني تارة من شؤون اللفظ صارت مباحث الألفاظ، تارة من شؤون حكم العقل صارت الملزمات العقلية، وحصرها بالخمسة ثالث مباحث الحجة ما هي الحجج. رابعا أصول العملية. تقسيم جميل جدا حلو، لكن سنرى أنه هو هذا بلحاظ أي شيء، بلحاظ من شؤون الأدلة. يعني عندما عرفوا الموضوع موضوع الأصول قالوا أنه الأدلة الأربعة، يعني صار عوارض الأدلة، صار عوارض الأدلة. فالأدلة الأربعة ذهنية الباحث، هناك مباحث ألفاظ يعني يحكم بها فقط اللفظ وظهوره، مباحث يحكم بها العقل له الملازمات العقلية، مباحث الحجة ما هي الأدلة التي تمت حجيتها في الكتاب أو السنة أو الشهرة أو الإجماع المنقول إلى آخره، أو بعدين مباحث الأصول العملية. تقسيم حلو. ينقصه كما سنرى هو تسلسل الأدلة، يعني هو عمل كل شيء لوحده. طب أيهما مقدم على الآخر؟ راح نبين إن شاء الله عز وجل. هو الذي جعلنا نذهب إلى منهجية أخرى أو جديدة إن صح التعبير. الشيخ الأصفهاني، هذا الكلام إذن الشيخ حسين الأصفهاني الذي دفعه للعدول هو هالموضوع، والله العالم طبعا هو لا يسرع أنه دفعني للعدول، قال في إشكال كذا وكذا على مشهد قدماء فعدل إلى ذلك. الشيخ الأصفهاني رحمه الله عدل عن منهج القدماء إلى تقسيم جميل بداية، قال المكلف إما أن يقطع أو يظن أو يشك، فإذا قطع فأحكامه أحكام العلم التفصيل والإجمالي عمل فيه، وإذا ظن فأحكامه كذا، وإذا شك فأحكامه كذا. هناك إشكال على تقسيم الشيخ الأنصاري. الإشكال الأول أن تداخل الأقسام، وهذا ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله الشيخ الأخوند. الشيخ الأخوند رحمه الله، يعني خلصت هاي الأخير عندي الكلينكس أستخدم، الحمد لله أكون لا الحمد لله أكون هاي الاحتياطيات. إشكالان على منهج الشيخ الأنصاري. الإشكال الأول هو ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا يؤدي إلى تداخل الأقسام، ولذلك عدل عن هذا التقسيم إلى تقسيم آخر صاحب الكفاية. ليش؟ لأن بعض أحكام الظن غير المعتبر صار كالشك، ليس له اعتبار، وحينئذ تداخلت الأقسام في الأحكام. والأحكام إذا تداخلت فما قيمة التقسيم؟ درسنا في المنطق أن قيمة التقسيم أن كل قسم له أحكامه. أما إذا كان قسم نفس الحكم لقسمين، قم ليش قسمت؟ ليس المهم أن نقسم، المهم أن يكون ثمرة في التقسيم. ولا مثلا أدخل إلى بلد أقول البلد أقسمه إلى أبيض وأسود، إلى طويل وقصير، إلى ذكر وأنثى، إلى 100,000 تقسيم يصير. طب أكو ثمرة ولا كلام في الثمرة؟ إن كان هناك ثمرة فالحمد لله. يعني مثلا الأبيض مثلا حكمه كذا، أو مثلا الرجل حكمه كذا والمرأة حكمها كذا، خب صار لابد من التقسيم وله ثمرة ولا يتداخلان، يعني هذا له الحكم هذا. أما إذا تداخلت الأقسام فما ثمرة التقسيم؟ لا ثمرة للتقسيم أصلا. هذا إشكال صعب الكفاية رحمه الله، ولذلك عدل إلى في الكفاية الجزء الثاني من شرح مشكيني عدل إلى تقسيم آخر. الإشكال الثاني على منهج الشيخ الأنصاري أن البحث أصبح ماذا؟ البحث أصبح عن المؤمن من العقوبة. يعني المكلف إما أن يقطع أو يظن أو يشك، يجب أن أبحث عما يؤمنني من العقوبة. في الشك أقول المؤمن من العقاب هو البراءة. البحث عن المؤمن، لأن هذه الحالات النفسية المكلف ماذا يفعل حتى يؤمن من العقوبة؟ صارت حينئذ الغاية ماذا أصبحت؟ المؤمن العقوبة، مع العلم أن الغاية من علم الأصول هو استنباط الأحكام، أن أرجع الأحكام الشرعية. الغاية من علم الأصول هو الفقه، يعني لا نضيع البوصلة. الغاية من علم الأصول ليس لا الأصول بنفسه لأنه علم آلي، ولا المؤمن من العقوبة. العقاب والثواب من شؤون علم الكلام وليس من شؤون علم الأصول. قد يقال أن المؤمن من العقوبة يعني يؤدي إلى البحث عن وسيلة التأمين، يعني أن أعرف الأحكام، أعرف الأصول إلى آخره. لكن صار شو؟ لكن الغاية صار يعني صارت الأحكام القواعد الأصولية وسيلة للغاية، والغاية ما هي؟ المؤمن العقوبة. لم تعد الغاية هي الفقه، ومعرفة الأحكام لم يعد هو الغاية، بل أصبح المؤمن هو الغاية. والمؤمن العقوبة هو شأن علم الكلام وليس شأن علم الأصول. طبعا هو نقول يعني الشيخ الأنصاري رحمه الله بدأ بداية حلوة جميلة، إنصاف عليك، أن ما كلف إما أن يقطع ويشك ويظن، لكن دافع لهذا ليس معرفة الأحكام بمقدار ما هو يؤمن العقوبة، يعني الغاية صارت. هذا الإشكال الذي ذكره يعني الذي ذكروه على إشكالاني على منهجية الشيخ الأنصاري. نعود إلى لبس بالفجر إلى منهجية القدماء. منهجية القدماء قلنا هناك اعتراضان. الاعتراض الثاني ذكرناه أن دخول بعض الأقسام في مباحث الألفاظ وهي وليست منها، مثل تقسيم الحكم إلى تعبدي وتوصل، تقسيمات الأحكام دخلت في مباحث الألفاظ وليست منها، الملزمات العقلية من راح تكون في مباحث الألفاظ، الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، بشيء يقتضي النهي عن ضده، ذكروها في مباحث الألفاظ، مقدمة الواجب في مباحث الألفاظ. لذلك تذكروا في المعالم كثيرا ما يقول مثلا عندما يبحث هذه المسائل في معالم الدين، إذا تذكروا يقول يقول في معالم الدين في المقام الاستنباط مثلا مقدمة الواجب واجب أو لا، كيف يعني أحد كيفية الاستدلال أن الواجب أن مقدمة الواجب لا دليل على وجوبها لا بالدلالة التضمنية التطابقية ولا بالتضمنية والإلزامية من مباحث الألفاظ، أو أحيانا عقلية ما لا يتم الواجب إلا به، جعلها من مبحث عقلي. الشاهد أن بعضهم كان يستدل على كل الملازمات العقلية، دل على كل الملازمات العقلية يعني دلالة النهي على الفساد، يقول لا دلالة على الفساد لا بالدلالة المطبقية ولا تضمنية ولا إلزامية، يعني شنو مبحث ألفاظ صارت. نعم، فمبحث ألفاظ بعضهم طبعا مش كلهم، يعني القدماء خصوصا كانوا يسلكون هذا المسلك أنها ليست هناك دلالة في مباحث الألفاظ، جعلوها مباحث الألفاظ. بعض المتأخرين بعض ما طال الله عمرهم يعني الثانية عند لا ما بحب أذكر أسماء الأحياء، لكن ذكر الله يطول عمره إن شاء الله بالعافية التوفيق، قال لا يمكن دفاع عن ذلك، ويمكن إدخال الأحكام يعني تقسيمات ضمن مباحث الألفاظ. وذكر خمس مبررات يجمعها أن اللفظ قد يكون فيه بعض الدلالات من النوع وملخص الجواب أن المبررات كلها صحيحة لكن ليست مبررة. كلها صحيحة وجميلة جدا لكنها ليست مبررة. يعني هو إنما جعلها مبررا لدخول هذه التقسيمات في مبحث الألفاظ. بذاته لا يدل على التقسيم، ما في دلالة. يعني فرق، قلنا فرق بين الانقسام والأقسام، لكنه بعض الأساطين قال أن هناك مبررات لجعلها، يجمع هذه المبررات جميعا أنها باللوازم يعني باللازم ولو بالمعنى العام أو غير البين تدخل يعني من شؤون الألفاظ صارت ولو باللازم غير البين. يعني أذكر مثلا يعني أعطيكم بعض الأمثلة على ذلك، وطبعا الجواب واحد للكل أنها ليست مبررة. إحنا كلامنا وين؟ وهي صحيحة بلا شك. يعني تذكر بعضها، قال أولا مثلا، أولا لا ريب في دلالة الألفاظ على هذه المعاني الأصولية المذكورة في الاعتراض، المبرر الأول، سواء بالدلالة المطابقية أو بالدلالة التضمنية أو بالدلالة الإلزامية، ومع وجود دلالة الألفاظ عليها فالمصحح لإدراجها أنها بالدلالة الإلزامية تدل خلص كيف. طبعا يعني كلمة لا ريب نجد منها، يعني لا ريب بهذا الانقسام منين؟ لا ريب في دلالة الألفاظ ولو باللزوم منين؟ لا ريب يعني هاي كلمة لا ريب في الدلالة مو في الانقسام. يعني ليش ما في داعي يكون يعني هناك واقع الأمر هناك تعبد وتوسل، لكن الأمر لابد أن يدل على إما تعبد إما توسل، وهو الانقسام حاصل وموجود ما عنده شيء. لا تلاحظوا يعني حتى وضح الفكرة شوي. يعني هو رحمه الله يطول عمره يقول أنه لا ريبة، لا ريبة نزلت دلالة الأمر لفظ ليست حقيقة شرعية، ليس للشارع فيها مدخلية في الوضع، موضوع قبل الإسلام وعند العرب قبل المسلمين والإسلام وكل شيء. كلمة افعل، صيغة افعل، كلمة امر موجودة فالعالم بأكمله موجود عنده كلمة امر. طب هذا العالم الملحد عنده امر موجودة، امر يعني تدل على اما يعني تدل بنفسها اما مطابقة او تضمنا او التزاما على ان هناك تعبدي وتوصي. طب ماذا نفعل بالملحدين اللي ما عندهم تعبدي اصلا مثلا، او غير القوانين غير الإلهية أو ليس مرتبطة بالله، خلينا عبر التعبير ماكش. فمن أين كلمة لا ريبة؟ ما في هناك ريبة، منين لا ريبة؟ منين هناك اعتبارات أدبية وقانونية لها نوع من الخلاقية والفعالية في النفوس والمشاعر. صحيح، يعني أحيانا التعبير له أثر، الكلمة الطيبة صدق. انت مرة تقول واحد تعال هنا، مرة تقول بالتي هي احسن بالهدوء تعال لك بطريقة لطيفة. يعني مرة فرق بين تقول ان القرآن يقول يعني في الحديث الشريف عفوا ان من البيان الى السحر، بيان احيانا سحر. فمثلا لو قلت لك تارة اقول لك لا تترك الصلاة تأثر بالنفس، نهي ان تركت الصلاة فانت كافر، ملعون من نام وحده، ملعون من أكل وحده. فهل إلها هذا بالنفس يعني. أيضا نسلم بذلك أن هناك آثار بالنفس بلا شك، أثر لللفظ سحر، لذلك المحسنات اللفظية السجع والانطباق والجناس وإلى آخره درسناها في علم البلاغة، لا أثر في نفس، لو لم تكن لا أثر في نفس لما التفت إليها أحد. الشعر مثلا إن من الشعر لحكمة في المضمون، لكن الشعر بذاته كألفاظ له أثر بالنفس، نفس المضمون يأتي به نثرا شيء ويأتي به شعر يؤثر بالنفس أكثر. ما نعبر الموسيقى الشعرية لها أثر في النفس يعني. هل هي مبرر لو كانت هذه من آثار السبك اللفظي؟ المبرر اللي جعل لهذه الأحكام بعض الألفاظ، كل المبررات تقريبا على هذا النحو يعني، المبررات صحيحة كلها بأكملها، نقول لها نسلم بها. هلا مثلا في عندنا يعني مثال، والناصب أنجس من لم يخلق الله كذا شر من الكلب، والناصب أنجس من الكلب، اليهودي والنصراني وكذا كذا، والناصب شرهما مثلا أو شرهم، شنو معنى؟ ليس في مقام بيان الأحكام الوضعية، في مقام جدي التحقير، هو في مقام التحقير، الناصب أنجس من الكلب، لأنه في مقام التحقير. أحيانا المقام له أثر، ولذلك بعضهم قال مثلا بعض القدماء أن صيغة الأمر تدل على إما يعني موضوع لأربع أمور، الوجوب والاستحباب والإباحة والتهديد، بعضهم جعل 14 معنى كلها من الموضوعات له، هي لا، هي عبارة عن مرادات جدية، المراد من الشيء، وهذا المراد خارج عن دلالة اللفظ، له قراءة خاصة، المراد خارج عن دلالة اللفظ، لو بالقراءة الخاصة وصلنا إليه. على أي حال ملخص الكلام أن هذه المبررة هي صحيحة كلها بأكملها، صحيحة لا نسلم بها، لكن هل هي مبرر لجعل هذه الأحسان من بعث الألفاظ؟ هذا الإشكال في هذه النقطة. غدا إن شاء الله نبين بعض كلام السيد خوري والمختار في المنهجية، والحمد لله رب العالمين.